أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة، البرنامج الذي يأخذكم في رحلة بين حروف الكلمات ودفء الإبداع. اليوم لدينا ضيفة مميزة، كاتبة وناقدة لها بصمتها الخاصة في عالم الأدب والكتابة، الأستاذة أزال الصباري، صاحبة الأفكار الجريئة والقصص التي تتخطى حدود الورق لتصل إلى قلوب قرائها. سنتحدث معها عن رحلتها الأدبية، تجربتها في الكتابة، والتحديات التي واجهتها، وما الذي يلهمها في صياغة الحروف لتصبح لوحات فكرية وأدبية رائعة. فتابعونا مع أزال الصباري في حلقة مليئة بالإبداع والرؤى المختلفة. إذن معي هنا عبر الهاتف الأستاذة أزال الصباري. أستاذة أزال، أهلا وسهلا بك على إذاعة رمز صوت المرأة اليابانية في برنامج ريشة ناعمة. أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الاستديو وكذلك من الإسلام. سعيدة جدا باستضافتي في هذا البرنامج ريشة ناعمة، وأتمنى أن تكون أن أضيف شيئا للحلقة بإذن الله، أو أن أضيف شيء للحلقة.
أزال الصباري، لنبدأ معك من البداية، حدثينا عن طفولتك، ما هي الذكريات التي شكلت شخصيتك وأيضا الأشياء التي أثرت في اختياراتك المستقبلية؟
طبعا الذكريات مجالها واسع ومتشعب وطويل، لكن أكيد مع دور كبير في تشكيل ما أنا عليه. أبرز الذكريات هي التنقلات التي عشتها، فأنا ولدت في إيدز و نشأت طفولتي في عدن، وشبابي يعني نقول أيام المراهقة كانت في إدس أيضا، وأكملتها بصنعاء. يعني المزيج هذا التنقل هو يخلق شخصية أدبية على الأقل نقول متقبلة ومرنة، مرنة في التعامل، مرنة في أيضا حتى في طرح الأفكار. إذا كنت كذلك، يعني مش عارفة إذا كنت كذلك، بس أعتقد هذا شكل شخصيتي كثيرا. المجال درسنا في عدن، أنا شخصيا يعني من صف أول ابتدائي إلى ثالث إعدادي كان له دور كبير في تشكيل شخصيتي، حيث كانت عدن أنذاك يعني في فترة ما بعد الوحدة، بعد وحدة 90، كانت الفترة فيها شيء من الحرية. كانت عدن مساحة من الحرية، وكان الطالب أو الطالبة لها مساحة من الإبداع، من الظهور. هذا أكيد شكل شخصيتي وأسهم إنه يكون عندي قليل من الجرأة، ليس الجرأة بالمقصود الآخر، وإنما الجرأة تفرح الأفكار. لعدم تأثير كبير في شخصيتي، لا أستطيع حتى لا أستطيع أن أنسى عدم من ذاكرتي. يعني مش شوية، من أول ابتدائي ثالث إعدادي شكلت عندي هوية كبيرة، مساحة كبيرة من المرونة والظهور، ويعني مواجهة الأفكار، مواجهة المجتمع. وإن كنت يعني لم أكن تلك التي تواجه المجتمع بكل ما أتيت من طاقة أو من فرص، لكنني أظن أن أكبر تأثير هو كان تأثير جلوسي في عدن، وتشكلت شخصيتي هناك. أعتقد هي كان لها الدور الأكبر. أيضا أستطيع أقول أنه الوالد له دور كبير في تشكيل شخصيتي. أبي شخص يعطيك مجال من الحرية، يعطيك مساحة، يعطي المرأة بالذات مساحة من الحرية، مساحة من الانطلاق، ما يضيقش عليك. يعني أبي لا يفرض حدود ولا يفرض حدود ضيقة على المرأة. أبي إنسان منحني الكثير من الثقة، منحني الكثير حتى أنه ما هذا للطريق في أشياء كثيرة. هذه أبرز ملامح التي شكلت شخصيتي.
نعم، الله يحفظ لك
الوالد. فيما بعد انتقلت إلى في كل منطقة، طبعا أكيد أضافت لي شخصيات، أضافت لي مزيج آخر، تشكيل آخر للشخصية، ما لا أمكن هذا الشيء. ولا زلت أتغير، ولا زلت أتحول، ولا زلت في أفكار غيرتها، وفي مبادئ لم تعد عندي مبادئ، وفي أساسيات أصبحت ليست أساسيات. فيه الإنسان يظل يتشكل ويظل يتكون، الإنسان لا يكتمل حتى يغادر الحياة إلى قبره. يعني يظل الإنسان عبارة عن عن طين أو صلصال قابل للتشكيل في أي وقت.
نعم نعم أستاذ أزال، أولا أقول ربنا يحفظ لك الوالد، ونلاحظ أنه في تدرج بحياتك وفي تغير نحو الأفضل. إذا أستاذ أزال، متى شعرتي بأن لديك شغف بالكتابة والإبداع؟ هل كانت هناك لحظة محددة قررت فيها أن تسلكي هذا الطريق؟
طبعا أكيد لكل إنسان بداية، وأنا أتذكر تلك البداية كنت تقريبا في الصف الثاني الإعدادي أو الأول إعدادي في مدارس عدن، كان عندي ميول للكتابة ميول للقراءة، لكن كان عندي خوف المجتمع، يعني أبي إنسان بعطيك المساحة، لكن أنا لم أكن قد فهمت أبي بالمفهوم الصح، فكنت أعتقد إنه أبي زي أي رجل في المجتمع اليمني، إذا شاف امرأة تكتب ما ندري كيف وصلت لي هذيك المفهومية إنه المجتمع اليمني لا يقبل امرأة تظهر أفكارها أو تقول شيء. فتشكل عندي في البداية خوف، فكنت أكتب وأنا صغيرة كذا أكتب بعض الكتابات وأحتفظ بها في مكان سري، لا أطلع عليه أحد إلا على أمي، يعني كنت أخشى إنه أبي يقول لي لا. لما يعني ما كانش عندي تصور مسبق للوالد، كنت خائفة باعتبار المجتمع هذا، باعتبار إنه أنا أصلا من منطقة ريفية، من إب يعني من منطقة قبلية في جبال عود، فأكيد بيكون عندي ربما إنه الطفولة الولادة هي التي غرست فيني ذلك الشيء أو ذلك الخوف أو تلك الرهبة، أو ربما طبيعة الحياة التي تعيشها النساء من حولي جعلتني أخاف، فكنت أخبئ ما أكتبه في أدراج يعني ولا أطلع عليه إلا الوالدة. مع الأيام يعني كانت البدايات طبعا هي في الإذاعة المدرسية، كنت ألقي القصائد وأميل إلى الشعر وأميل إلى الكتابة أميل إلى الخيال، هذه كانت بداياتي مع بعدين تأتي فترات وأنقطع، وتأتي فترات وأكتب، وتأتي فترات وأعود، وأمر بإنتكاسات وأمر بصعاب طبعا تحول بيني وبين الكتابة، لكن بعدين تأتي ظروف أيضا وتعيدك إلى المسار الذي أنت
أردته
من البداية.
نعم أستاذ أزل، طبعا كنت قد تكلمتي أنه في الصف الأول الإعدادي ربما بدأت تميلين إلى الكتابة وبدأت تكتبين. الآن أزل الصباري بعد كل هذه الإنجازات، هل تعودين لكتاباتك في الصف الأول الإعدادي وكيف ترينها؟
لا طبعا، إحنا أسرة عشنا متنقلين بعد استقرار وضع البلد، إحنا يعني وضع الوالد كان من وضع البلد، فعدم الاستقرار هذا هو طبعا شكل شخصي جزء كبير من شخصيتي، فعدم الاستقرار جعلني أكتب كثير من كتاباتي، مش بس اللي كتبتها في أول إعدادي ولا في ثاني إعدادي، حتى الكتابات اللي كتبتها وأنا في الريف، لأن أنا بعد ما غادرنا عدن وعدنا إلى الريف خسرت أمي في تلك السنوات ونكست في القرية ما يقارب يعني 7 سنوات، في تلك الفترة انقطعت عن الدراسة الثانوية ودرست منازل، يعني صعاب كثيرة وأمور كثيرة، فهذا فترة الانقطاع هذه كتبت فيها أيضا وأنا في الثانوية وما بعد الثانوية، لكن أيضا ضاعت فقدت بسبب بعدين هاجرنا إلى النادرة عشان نكمل دراستنا، وبعدين من النادرة إلى صنعاء، وفي صنعاء أيضا حصلت تنقلات، فلم أحتفظ بكتابات لي في الطفولة، لكني أذكر ماذا كنت أكتب، مثلا أكتب عن صديقتي، أكتب عن الوطن، كنت يعني مشحونة بالوطن بشكل كبير يعني سريع كبير، فبعد كتاباتي وطنية في المناسبات، يعني في عيد الوحدة في 22 مايو 30 نوفمبر 14 أكتوبر 20 ديسمبر، فكنت أكتب عن هذه المناسبات وأحتفظ بها، كنت أخاف أن يراها أحد، كنت أعتقد أن أبي إذا وجد هذه الكتابات يقول توقفي يعني عن الكتابة، أذكر أني كتبت عن هذه الأشياء، يعني رغم أنه ما قد كناش معي معنى معاناة الوطن، لكن كانت عندي فكرة الوطن، ربما كنت أعرف أنني سأتشبع من ألمه وجراحه، هذا حد التخمة أو حد الوجع يعني، فتقريبا لم تحصل كتاباتي إلا في الفترة الأخيرة عندما استطعت أن أدونها في كتاب مجموعة قصصية بعنوان فخوة، هي كانت بداية طائشة غير مرتبة، لكن في دار عبادي للنشر أعتقد حتى الكتاب مفقود. بعدين أي كتاب آخر وهو ما وراء النافذة، طبعا ما حفظ يحفظ الآن بفضل الإنترنت، حفظ أنت تكتب وتحفظ، لكن في السابق كنت أحفظ بها وتعتبر جزء مني يعني كأنها يعني مثل ابنتي، لكني كنت أفقدها للأسف، وهكذا هي وضع البلاد غير مستقر، جعلنا حتى غير مستقرين في كتاباتنا، لم نحتفظ بما دوننا، وباعتبار اني مرأة وضع خاص وضع آخر يعني، مثل لو كنت ولد كان العائلة كلها بتدور لي والعائلة كلها بتحتفظ بكتاباتي والعائلة كلها بتناقل كتاباتي، لكن باعتبار انه امرأة يعني كانت هناك محل الأدراج إلى أن ذهبت في أدراج الرياح أو في مهب الرياح.
نعم أستاذ أزال، واضح أنه في كتاباتك أو في بداية كتاباتك كانت تخص الوطن وفي حب الوطن أيضا. إذا أستاذ أزال، من هم الأشخاص أو النماذج التي ألهمتك في بدايتك سواء في الحياة أو في المجال الأدبي؟
في الحياة الوالد الله يحفظه.
نعم.
أمي الله يحفظها، أمي طبعا كانت مهمة غير، لم أكن أدرك أو لم أكن أشعر بذلك الإلهام، لكن حين كبرت يعني مثلا الضائقة الفنية عندي، حين كبرت وعندي ضائقة فنية مثلا بالفنانين بالبكر سالم محمد مرشد ناجي محمد سعد عبد الله الأغاني القديمة في عطروش وكثير من الفنانين سواء كان في الشمال أو في الجنوب، هذه الضائقة أنا استغربت يعني عندما شفت أو رأيت من حولي ليس عندهم هذه الضائقة نفسها. مثلا كنت في جيلي يعني في أيام المراهقة وأيام الجامعة أشوف من زميلاتي عند الراشد الماجد يعني الفن الخليجي، وأنا كنت متعلقة بالفن اليمني، كنت أستغرب من زرع فيني، لكن عندما أتذكر وأعيد الذاكرة وخلت أتذكر من أمي هي من زرعت فيني هذه الضائقة الفنية، أيضا كان لها دور في زرع الوطنية عندي. أمي عاشت غربة التشتير بينها وأبي، أنه متزوجة من أبي وبعدين حصل لم يستطع أمي اللحاق بأبي إلى الجنوب، فعاشت فترة سنوات تقريبا من فصل عن أبي، كانت الوحدة بالنسبة لأمي حاجة كبيرة وعظيمة بحيث أنها تربطها بزوجها في الجنوب، وطبعا أبيهم من نفس المنطقة بس أنه أبي هاجر إلى عدن وهو في سن مبكرة، فالانفصال كان له دور كبير والوحدة كان لها تأثير عند أمي، فزرعت فيني الوطنية بطريقة غير مباشرة، حينما تبت أدركت أنها كانت السبب في ذلك. بقية التأثير كان للوالد في أمور مثلا في أمور السياسة في أمور الفن في أمور في الفكر في علم الاجتماع، هذه كلها من الوالد الله يحفظه. أما بالنسبة للأدب والشعر فأكيد في هامات أدبية كبيرة مثل عبد العزيز مقالة البردوني، أيضا قرأت كثير من الشعراء العرب لا حصر ولا عدد، إذا قباني محمود دويش كثير، يعني القراءة هي ما تقدرش تحصر القدوة في حياتك الأدبية، لأنه أنت بتقرأ وبتطلع بكل الكتاب بكل الأدباء، لكن أنا أشعر أني أنا أكثر مني انتمائي هكذا هو البردين.
نعم. دائما ونحن من خلال أيضا متابعتي لك أنك مهتمة بأبيات البردوني بقصائده، أيضا أنت متعلقة بالفن اليمني بشكل كبير، وأيضا هذا يدل على شيء، فإنما يدل على وطنيتك وحبك للوطن. إذا باعتبارك أزال كاتبة وناقدة، ما هي فلسفتك الخاصة في بناء النص؟ هل تميلين إلى الكتابة السريعة العفوية، أم أنك من الذين يعتمدون على التنقيح والمراجعة المكثفة؟
طبعاً أولاً أنا أريد أن أعقد أني أنا ما نشهدك الكاتبة الكبيرة لا، أنا أظل كاتبة مبتدئة مهما حاولت أن أطور، لأنه كل ما أكتب طبعاً أعتقد أن أكثر حاجة للقطاعات هي التي تدمر يعني نسق الكتابة، فأنا كاتبة عادية جداً، ربما كتاباتي الوطنية هي التي خلط الضوء علي، يعني مثلاً قصائدي في الشعبي في الفصيح أغلبها وطنية، حتى ديواني اللي في صدر الطبع بتلاقي أغلب قصائدي وطنية، لكن أظل يعني مقارنة بالوسط الأدبي مقارنة بالشعراء أظل كاتبة عادية جداً، ولكني أشكركم على تقديركم هذا على منحي صفة كاتبة مرموقة، أشكركم جداً. شوف أنا أعتقد أنه أميل للكتابة السريعة وأميل لكتابة القصائد والقصة القصيرة، لكن مؤخراً يعني عندما أدخلت المجال السرد يعني أكتشف، ولست أنا من يقول هذا، كان كثير من الناس يقول أنه عندي نفس السرد، لكني كنت ولا زلت متحيدة عالم الرواية، هذا العالم العجيب، وكل ما كتبت عندي رواية كتبت تقريباً فصلين وقف، بعدين رواية كتبت فصلين وثلاثة وقف، لكن الآن بإذن الله أعود إلى الرواية لأنه عندي نفس في الكتابة، عندي نفس، لكنني من النوع يعني مثلاً استفزني موقف وأكتب مقتبس أو قصة قصيرة أو خاطرة أو قصيدة، لكن مع الأيام وجدت نفسي أنني بحاجة ماسة كبيرة لأدخل عالم الرواية. ليش؟ مش عشان أكون روائية، لا، عشان أقول الأشياء التي في داخلي، يكون في مساحة كبيرة للتعبير عن هذا الوضع، عن حياتنا، عن تنقلاتنا، عن العقبات التي نواجهها يعني بشكل عام، مش عن نفسي يعني، عن الإنسانية بشكل عام يعني، عن أفكارك التي أنت تريد أن تقولها على ألسنة يعني أشخاص أخر في الرواية يعني، فأنت بتقولها على إنسان أبطال وبهذه الطريقة ما بتكونش نسبت لك أصلا يعني، ولو بطريقة غير مباشرة. فهذا أعتقد وجهة نظري لنفسي لنفسي، لكن إن شاء الله أنا أنطلق وأكمل وأدخل في عالم الرواية بإذن الله أنجح.
نعم نعم إن شاء الله بإذن الله. والرواية فعلا تعطي مساحة كبيرة في التعبير. إذن ما هي أهم الأسرار الأسلوبية كاستخدام الرمزية أو الوصفة التي ربما تحرصين عليها لتجعل نصوصك تصل إلى القارب عمق؟ سنناقش تفاصيله لكن نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.
الصحة جعل رؤوس الأصحاء،
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا. نناقش كل ما يخصك في هذا المجال مع الطبيب المختص.
لأنك الحياة للصحة الإيجابية يأتيكم الأربعاء 1 ظهرا ويعاد السبت 2 ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة الأمريكية.
إذن عودة إليكم مستمعينا الكرام، وأرحب بمستمعينا وأيضا بالأستاذة الكاتبة أزال الصباري. أزال الصباري، ما هي أهم الأسرار الأسلوبية كاستخدام الرمزية أو الوصف التي تحرصين عليها لتجعل نصوصك تصل إلى القارب بعمق؟
طبعا الرمزية هي تنبرق ضمن مدرسة الواقعية بشكل أكبر، وأيضا في المدرسة الرومانسية هناك جانب من الرمزية، لكن أيضا الوضع البلاد يضطر أو تضطر إلى استخدام الرمزية، كما وجدنا مثلا مثل قصائد أحمد نظر.
نعم.
هو كان مضطر لاستخدام الرمزية لكنها كانت رمزية مكشوفة يعني، رمزية واضحة أنه كان شاعر سياسي ناقد امتياز. فإحنا نستخدم الرمزية أولا لجذب القارئ، لتحسين النص، أيضا للحافظ على حياتك. أنت مضطر أن تستخدم الرمز، أنت خائف أن تقول الشيء بوضوح كبير فتنالك الأيدي. هذا جانب. الجانب الآخر أدب. الأدب إذا كان مباشر يفقد قيمته الزمنية، استخدام الرمز يجمل الأدب
فعلا،
يجعله قيمة عند المتلقي. وما أعتقدش يعني احنا تقريبا نعيش في الرمزية، في الأدب نعيش في الرمزية، والشاعر الجيد والعظيم هو من يخلط بين الرمزية والأسلوب المباشر بطريقة لا تفقد النص قيمته الأدبية. أسيرنا على منهج الرمزية، أعتقد أنه أنا فاشلة في قراءة نفسي. أعتقد لو غيري ممكن يقرأ، يعني أنا ممكن أقرأ كتابات غيري، ممكن أقرأ كتابات غيري وأرمزها وأعللها، ولكن صعب الإنسان ينتقد نفسه، وهذه أعتقد من الأشياء التي توقع الأديب في الخطأ وفي الهناس يعني.
والانتقاد دائما مطروح للجمهور. الأدب اليمني غني بالقصص والتحديات، برأيك ما هو الدور الذي تلعبه الأوضاع الراهنة في اليمن في تشكيل أيضا محتوى الأدب المعاصر؟
طبعا هي سلاح ذو حدين، أي وضع في الحياة هو سلاح ذو حدين، في جانب يكون سيء وفي جانب يكون إيجابي. في جانب يكون إيجابي أنه بيشحنك، يعمل لك عملية شحن بالمواقف بالتجارب بالمعاناة، فيخلق عندك كأنه يشحنك بالمعاناة ثم تتخمر هذه المعاناة وينتج عنها نقص أدبي. هذا الجانب الإيجابي. لكن الجانب السلبي طبعا، والجانب الإيجابي هذا أكيد بيكون في جانب إبداعي كبير يقدر يشاهد الساحة الأدبية. إحنا عندنا مبدعين شعراء يعني يعترف بهم حتى العرب بمشاعريتهم، مثلا يحيى الحمادي، زين العابدين، الضبيدي، الآن مؤخرا فاز زهير الطاهري بالبردة. يعني هذا يدل إنه إحنا شعب ممتل، لكن إنه المعاناة أضافت للإنتاج بريق، خمرت التجربة الأدبية عند الشعراء، لكن عند أدب الشعراء. لكن أعتقد إنه أيضا من وضع جانب آخر سلبي وكارثي، إنه يمنع الأديب من خصوصا اللي يكتبوا الأعمال السردية والأعمال الطويلة هذه، أو حتى إنتاج وإصدار كتاب أدبي. يعني مثلا أنا من أكتب ديوان شعر تقريبا لثلاث سنين مش قادر أطبعه، مش قادر أطبعه بأي طريقة مطروحة، مركون في الدرج. معي أيضا قصائد عامية أحاول أشكلها في كتاب مش قادر أطبعها وأضعها في الدرج، تصور قصائد عامية. فالجانب المادي، الأوضاع حق البلاد، الأوضاع السيئة اللي يعيشها الفرد كفرد بغض النظر عن الأديب، تعيقه عن الإبداع. يعني مثلا التفكير كرجل مثلا عنده مسؤوليته، هو أديب وعنده طاقة أدبية وعنده كل الظروف المهيئة لخروج تجربته الشعرية، لكنه يضيع وقته مثلا في توفير يعني الضروريات الأسرة في المحافظة عليه على قيمته كإنسان، يحافظ على كرامته. فهذا يعزف عن الأدب، وكثير من الأدباء عزفوا عن الأدب بسبب الوضع المادي.
نعم
صحيح. الموضوع أطلق سلاح ذو حدين، هنا جانب جيد وهنا جانب سيء في وضع البلد.
هل تجدين أن الأدباء اليمنيين اليوم أمام مسؤولية أكبر لتوثيق التحولات الاجتماعية والسياسية عبر أعمالهم؟
طبعا، وهذا واضح لما نروح للأعمال الروائية، لما نشوف الغربي إمراض الروائي اليمني أو أبو الروائي اليمنيين، يعني بنشوف ونقرأ أعماله يتناقش المشاكل الاجتماعية وغيرها التي تعيشها البلاد. في رواياته يعطي كل سواء في الاختيار، سواء في العنصرية، سواء في التمييز الطبقي، سواء في الصراع السياسي، سواء في الصراع الاجتماعي، صراع الطبقات، معظمة في الأدب أو في روايات الغربي عمران. وكذلك أحمد قاسم العريقي، كذلك ودي الأهدل، وده كتب يعني بس عدم الذاكرة لأنه أذكرهم الآن. لكن الرواية لها يعني دور كبير في، أنا لما قرأت بداية ما قرأت الغربي كثير غيرت عندي أفكار كثيرة وغيرت عندي قناعات كنت أعتبرها ثوابت، تغيرت هذه القناعات. أيضا في الشعر، الشعر له تأثير سواء كان بالشعبي أو كان بالفصيح، يعني تأثيره على المجتمع، لأن الأدب هو مرآة المجتمع، وليس مرآة المجتمع فقط، وإنما هو أداة تصنع المجتمع، طريقة تغير المجتمع. هو كقانون لكنه قانون غير وضعي، يعتبر قانون إحساس وقانون عبارة عن إبداع، قانون إبداعي يخلقه المبدع فيغير مجتمع. نلاحظ أنه الإنسان القارئ والمطلع يكون شخصيته أيضا أفضل من شخص لا يقرأ، فتتشكل عنده مفاهيم وتغير عنده رؤى، وهذا دور الأديب. وأعتقد أن الأدباء اليمنيين شعرا ونثرا يقومون بوظيفتهم على أكمل وجه، وأعتقد أنه هو الأفضل أنه نسلط على الجانب الوطني، على الجانب التسامح، على الجانب الأخلاقي، على جانب تقبل الآخر، الاختلاف، التسامح. هذه البلاد لن تخرج إلى طريق، لن نتجه كلنا طبعا، كلنا نتجه إلى طريق كيف ننشر فكرة التسامح والإخاء والمحبة مهما كان، ومهما راهن الجميع على لغة أخرى لا يوجد غير لغة السلام، الحوار اللي بتقدها البلاد بطريقة. هذا الكلام لأننا حاولنا أن ننكره إلا أننا سنقف عليه في يوم وليلة.
فعلا الأدباء أمام مسؤولية، وأيضا من خلال كلامك نجد أن لديك أو فيك سلام داخلي. أستاذة أزال، أنت تجمعين بين دور الكتابة المبدعة ودور الناقدة المحللة، كيف يؤثر وجود الناقدة بداخلك على الكاتبة؟
أشكرك على هذا السؤال. أفضل وأنا أكتب أحيانا أقرأ النص بدأنا نكتب الآن الرواية، ما كل شيء يقولنا نكتب رواية عشان ما تفشلش، إنه كل ما أتكلم يعني كل ما أتكلم أنتكس. المهم وأنا أكتب أتخيل نفسي ناقد، يعني مثلا أنا انتقدت في مرة من المرات، انتقدت مثلا الروائية فلانة أو الروائي فلان، الأشياء التي انتقدتها يعني في عندي نقد. مثلا مرة وجدت ما أذكر اسم الرواية ولا اسم الكاتبة، لكن يعني كان تعدد الراوي، كان عندها تعدد الراوي، فأنا قلت لها أنها لم تبرر تعدد الراوي في روايتها. الآن أنا وقعت في نفس القصة، تعدد الراوي والمشكلة اللي واجهها الآن في الرواية هو كيف أبرر تعدد الراوي، كيف أصنع هذا الراوي حتى يكون راوي منطقي، يعني مش معقول يجيب واحد من الشارع وبيرويني بلغة يعني لغة أدبية ساحرة، فهمتني؟ فلازم أخلق شخصية للراوي الآخر اللي هو يكون الراوي المشارك، يكون هذا الراوي له بصمته وله شخصيته اللي يقدر يقول منها الكلام. فكلما نقدنا شخص، كلما انتقدنا عمل أدبي أثناء الكتابة تأتيني تلك الأفكار، وعامل نفسي معاملة إنه عندما أقرأ نفسي أقرأ بعين الناقد وليس بعين الكاتب أحيانا، وقد لا أنجح في ذلك.
هل تشعرين بأن النقد الذاتي الداخلي يصعب أحيانا عملية تدفق الإبداع واللغة؟
نعم، لولا النقد الذاتي لكنت أكملت روايتي الأولى والثانية، لكن تخيل أن أبدأ في الرواية مثلا قصة فيلم بعدين أدخل في رهبة المتلقي، إنه شو يقول، ليش بيقول كذا، لماذا ما لازم أبرز هذا الموقف، فهنا حجب عني. وهذا الكلام لنسته في آخر دورة، إنه لازم تتجرد من ماذا سيقول المتلقي عشان تقدر تبدع، عشان تقدر تخرج اللي عندك، فأكيد له إعاقة يعني. وقلت مثلا قبل إنه كل شيء سلاح ذو حدين، لكن الصح كيف نستخدم هذا الشيء، متى نستخدمه. وأعتقد أنا فشلت في هذا مرات كثيرة، بحيث إني كنت أراقب نفسي بعين الناقد وأوقف، حتى أوقف قصائد كثيرة أقول له هذه القصيدة بيقولوا عليها مش تمام وارجع أوقف.
ربما هذا قد يجعلك تتوقفين عن الكتابة إذا نظرت دائما بعين أو برؤية الناقد.
نعم أحيانا، مش غالبا، خصوصا في العمل الروائي يعني. هي المشكلة الكبيرة التي أواجهها في العمل الروائي، الخوف من المتلقي، خوف من عين القارئ، هذا هو الشيء المربكي.
إذن بعد مشاركتك في الفاعلة في الورشة التدريبية لأدوات الرواية، والتي استمرت أيضا لمدة أسبوعين تقريبا، كيف تصفي أبرز المهارات أو المفاهيم التي اكتسبتها خلال هذه التجربة، وأيضا كيف يمكن أن تنعكس هذه الأدوات في أسلوبك في الكتابة الروائية مستقبلا؟
أنا أشكرهم أنهم استضافوني، وكان أشكر عبد المجيد التذكير الروائي الكافي والشاب واللي استضافني فيها، وأخر لنا أشاركين أني قلت لأننا بين كتب عمل روائي تقليد عالي. فصراحة أول حاجة استفدتها أني كسرت حاجة الخوف، أول حاجة من خلال محاضرات الأستاذ عبد الوهاب كسرت حاجز الخوف في أشياء كثيرة كنت متهيبها وخافها، مع أنه أنا عندي القدرة أن أسرد، عندي القدرة أن أوصف، عندي القدرة يعني أحس عادي، صح قد لا أكون في تلك الزمانيات التي يتمتع بها بعض الكتاب في السرد، لكن أنا أستطيع أن أقول شيء لكن كنت خايفة. أول شيء الخوف، ثانيا تعلمت أشياء من تقنيات السرد، تقنيات جديدة يعني. أنا قرأت من قبل روايات عالمية لم أكن لأكتشف تلك التقنيات، يعني كنت أتعامل معك كنص، لكن الأستاذ عبدالله هذا يتعامل معك كتقنية، فأكيد أضاف لنا تقنيات كثيرة. بإذن الله بدأت أفعل بعضها في الرواية وأتجرد من بعضها، يعني حيث أنها ممكن تقيدني فتركتها على جنب. أشكرهم في الدورة، صراحة دورة كانت رائعة جدا، وأنا استفدت منها بشكل غير طبيعي، وقلت لك أكبر دور أو أكبر حاجة استفدتها منها كسرت حاجز الخوف وقعدت لأكتب روايتي شغف يعني وبحب وبارتباط، بدأت ارتبط بها فعلا يعني، وانا في المدرسة في العمل، وانا في الشارع، وانا ابص على الشخصيات، وانا جالس مع صديقاتي احاول ابني الشخصية، ابني تلك الشخصية وابني تلك الشخصية، كله بفضل عبد الوهاب والدورة التي اقامها.
نعم، هذه الدورة ربما اضافت لك الكثير، وستضيف لك ايضا في المستقبل باذن الله. اذا يبدو قليلا من منشوراتك على فيسبوك، انا ايضا من المتابعين على صفحتك في الفيسبوك، أنك من محبي الرياضة، ما الدور الذي تلعبه الرياضة في حياتك وفي تجربتك الأدبية؟
شوف، الرياضة فكرت هي جزء من تشكيل الشخصية، كنت في عدن، درست في عدن، فكان المدارس في هذه المدارس مثل الأندلسية الآن، يعني كانت معنا حصة موسيقى، حصة رياضة، عندنا دوري سلة، دوري كرة قدم، حتى وزن فتيات يعني، فكان عندنا دوري وعندنا مباريات وعندنا مدرب رياضة، وكان في جانب أولا زرع فينا حب المدرسة، يعني كان في شيء يجذبنا للمدرسة، بعكس الآن لما تشوف إنه الفتاة في عمر الزهور ما بتعيش حياتها لا في البيت ولا في المدرسة، في البيت صار، وهذا الكلام أقوله دائما في أي مدرسة أدرسها، في البيت يحاصروها، في الشارع عيب، وفي المدرسة أيضا يلحقها العيب، لأنه عادي المدرسة هي مغلقة وممكن إنها تلعب تمارس نشاطها الرياضي تخرج طاقتها. تتشكل شخصيته حتى جسمه يتبني بشكل صحي. فالرياضة مرتبطة بالأمن من الصغر، بس كرة القدم. يعني تأثير الرياضة فيني شو؟ الرياضة هي فن وهي روح تكون الشخص مثلها مثل الأدب باعتبار أنه الناس ما يتقبلوها شيء يعني. هذا شيء آخر، لكن هي فن وهي روح تعلمك أولا التسامح، تعلمك الاختلاف، روح التنافسية. وأنت تشاهد مباراة في الميدان أو على شاشة التلفاز، أنت تفرق همومك بين اللاعبين، بين أقدام اللاعبين. هذا أعتقد أنه وصفي وأنا شاهد المباراة، مثلا ما فارقة من مشكلة أو ضغط اجتماعي أو أي كان، عندما أشاهد مباراة أشعر بأني أنا أترك كثير من طاقتي بين أقدام اللاعبين أو من غضبي بين أقدام اللاعبين. كيف انعكست على الأدب؟ خلقت عندي روح الرياضة، خلقت عندي روح التسامح، روح الاختلاف. يعني عندما أشاهد الدوريات واللاعبين مختلف الألوان والأشكال والانتماءات وشلون يلعبوا في فريق واحد، تشكل عندي حاجة اسمها الاختلاف، إنه إحنا لو اختلفنا قادرين نتعايش أفضل.
نعم،
لازم نؤمن باختلاف بعضنا. هذا يخطر جانب الرياضة. الجانب الآخر إنه الرياضة تعطي لك روح إنك تقبل النقد.
صحيح.
بعكس إنه أشوف المشجعين يصبح إنه عنصري في في في, في تشجيع. لا، الأصح إنه الرياضة تترك عندك جانب من تقبل النقد بالآخر، وهذا ينعكس على الأدب طبعا. وأعتقد إنه قد تؤثر الرياضة في الأدب عندي بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يلتمسها البعض وقد لا يلتمسها، لكن أنا ألتمسها، ألتمس تأثير الأدب في حياة الرياضة في حياتي وفي كتاباتي الأدبية، حتى في علاقتي بطالباتي وطلابي. تجدني يعني جزنا مباراة يعني، فكان أول يوم أفتتح بها الصباح، هو كم كانت النتيجة بعد الماضح طلابي الأخبار الرياضية اختلافنا يعني من فرق تشجيعين الفرق. هذا يخلق لك شخصية اللي تتقبل الكل سواء كان في الأدب أو في الواقع.
نعم، وأنت واضح يعني أنه لديك روح رياضية وتتقبلي أيضا. إذن أستاذ أزال الصباري، لنخوض في محور مقالك المرأة وعقاب المجتمع، وأيضا كيف تسلطين ضوء على حجم الضغوطات والأحكام المسبقة التي تفرض على المرأة لمجرد مخالفتها لتوقعات المجتمع، لكن سنخوض في تفاصيل هذا السؤال بعد فاصل من الإعلان.
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
رمز FM
97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عودة إليكم مستمعينا الكرام، وأجدد الترحيب بالأستاذة الفاضلة أزال الصبار، وأيضا بكم مستمعينا الأكارم. أستاذة أزال الصباري، في مقالك المرأة وعقاب المجتمع، هنا تسلطين الضوء على حجم الضغوطات والأحكام المسبقة التي تفرض على المرأة لمجرد مخالفتها لتوقعات المجتمع. كيف ترين تأثير هذه العقوبات الاجتماعية على نفسية المرأة ودورها؟ وما الذي يمكن أن يغيره أو يغير هذه النظرة المجتمعية الراسخة؟
المرأة هي الأخت والزوجة والأم، وهي الزميلة إلى آخر، وهي نفس المجتمع، هي نفس الأقوال، إنها هي تتعدى الأيام. فإذا أنا مشأت المرأة هذه من طفولتها، هذا خوف القمع، يصعب عليها أن تواجه الحياة مع احترامي للمرأة اليمنية، رغم القمع، لأنها عندما تضع يعني توضع في مكان المسؤولية تكون قد مسؤولية، وهذا الشيء موجود وملموس في الواقع. لكن يظل قمع المرأة جانب آخر، يعني عندما تقمع المرأة وهي طفلة وهي مراهقة وهي شابة، لمجرد أنها امرأة، لمجرد أنها تملك جسد أنت، وتحاربها بنظراتك بأقوالك، هذه كلها تقيد شخصية المرأة. ثم نأتي بعد ذلك، بعد ما نقيدها ونحاصرها بأفكارنا وبقرآننا الخاطئة، نأتي بعد ذلك لنستخرج مثلا موقف إنه المرأة واحدة من المثال أن تستطيع أن تدافع عن حقها مثلا الذي سلب في الشارع أو سلب أمام رجل طائش. ليش؟ لأن أنت الذي خلقت فيها الخوف من المواجهة، الخوف من أن تأخذ حقها. عندما تقمع المرأة أنت بتقمع حقها، بتقمعها في أن تأخذ حقها في المستقبل وحق أبنائها وحق من هم حولها. المرأة مش مستثناء عن المجتمع عشان تتحاصرها بفكرة أنها أنت. فكرة الأنثى فكرة خطأ، هي امرأة، هي بشر قبل أن تكون أنثى، والأنثى هذا شيء يعني رباني خلقها الله عليه، لا شأن لهذا. يعني مش معقول نظرتك أنت أنها أنثى تحاصر المرأة في كل شيء، يعني تحاصرها في دراستها، تحاصرها في عملها، تحرمها من حقوقها الكثيرة، حتى من حقوقها في الكلام في الظهور. على سبيل المثال أنا واجهت تحديات كبيرة إلى أن ظهرت وأصبحت أزاوغ صباري التي تتكلم الآن معك على الهاتف بكل أريحية، وهي تركن سيارتها بجانب الباب لا تلقي بال لأحد. أنا واجهت صعوبات من العائلة، من خارج العائلة، من المجتمع، أنه لا 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 الظهور عيب. يعني لا مستوى أنه الطالبة عندنا في المدرسة عيب أنها تقول أنا بحاجة كذا، ولا ليش تتكلمي أنت بنت، ليش تظهري أنت بنت. يعني هذا هو قمع خلاص، هي تنشأ على هذه الفكرة، وبعدين يسهل استغلالها. الفتاة التي تنشأ على القمع وعلى التشديد وعلى الضغط الزيادة هي يسهل استغلالها بسهولة، لكن المرأة التي أنت منحتها سنة جديدة أقل شيء، يعني على أقل تعبير أعطيتها بعض حقوقها، علمتها أن تتكلم، أن تتحدث، أن تظهر، أن لا تخجل من كونها امرأة، هي قادرة على أن تصل، هي قادرة على أن تصل بارك. الرجل لو أيقن وأدرك أن المرأة إذا عدها إعداد صح هي ستكون سنده وسند في مشاكل مختلفة، إيش مكتوب له في الحياة. فالمرأة هذه تكون سندة بخلاف أنها يعني هي ربة الأسرة، وهي الحائط المنيع، وهي المدير، وهي المدبر في البيت. فهذا موضوع المرأة موضوع شائك والنقاش فيه طويل ومستفيض، يمكن نأخذ بحلقات يعني عشان نتحدث عن مجتمعنا وكيف يحاصر المرأة، والتي أثبتت الآن في هذه الأزمة والأوضاع التي تعيشها البلاد، أثبتت المرأة أنها هي من تحارب الآن العالم. كثير من زميلاتي في مختلف المدارس، أنا درست في عدة مدارس خاصة، أغلب العاملات نساء، وأغلب العاملات النساء أزواجهم في البيوت مقعدين لا يعملون، وهي تقوم يعني بالعمل وتوفر إيجار البيت وتصرف على البيت. هذه عظيمة، هذه التي كنت أحاربها، حتى أن في صديقاتي بنات قالت كان زوجها يمنعها عن العمل، ممنوع العمل، وهي خريجة. فجاءت الفترة وجاء الوضع التي عانته ووقفت بجانبه. فتحية عبر الإذاعة، تحية لكل امرأة يمنية أثبتت قوتها وقدرتها أنها قادرة على أن تعوض غياب الرجل أو أن تسند الرجل في حياتها.
نعم، من الملاحظ أن أنت منصفة في كتابتك للمرأة. أستاذة أزل، يعني أنا كما أتابع لك لديك الكثير من الكتابات والمقالات على الكثير من المواقع، لكن إلى جانب مقالاتك لديك أيضا إصدارات أدبية، من بينها المجموعة القصصية ما وراء النافذة. حدثينا عن هذه المجموعة، ما الفكرة التي انطلقت منها، وأيضا ما الرسائل التي حاولت إيصالها عبر قصصها المختلفة؟
حسنا، إذا قرأت مجموعتي القصصية أو بعض قصصها بجد أنها كلها وطنية. يا أخي الوطن هذا أشبعنا هم وأشبعنا حب، يعني بقدر ما هو قد أودعنا بقدر ما ألهمنا. المجموعة القصصية بتلاقي أعظم أو أغلب نصوصها عن الوطن. ليش الإنسان مشردين بالوطن؟ يمكن إنه الوطن أو معاناة الوطن ما عطتناش فرصة إن إحنا نفكر في جوانب أخرى، جوانب عاطفية، جوانب التمتع بالجمال، بمغريات الحياة، بملذات الحياة. يمكن هذا الجانب جعل مجموعتي القصصية المتواضعة مشحونة بالوطن. طبعا الشكر لنادي القصة المقهى، لأنه هذا العمل كنت أكتبه كلما ذهبت إلى النادي أعود بفكرة وأكتب قصة. يعود هذا طبعا لدي قصص أخرى في قصة قصير، لدي قصص أخرى لكنها لم تتشكل في مجموعة جديدة. فلاحظ أن كتاباتي في مورا أنا أفضاء أو في الديوان الذي الديوان الشيء تحقيقه، تلاحظ أنه مشبع بالوطن، حتى أنه في دار مصري أرصت على الديوان، فكان من ضمن عدم قبولهم للنص أنه يعني كل شيء عن قضية الوطن. كان الرد ما فيش كل عن الوطن، وقد يحمل أو قد تحمل نصوصها جانب سياسي وهو ما فيش سياسي أصلا، هي كلها هويه الوطن.
نعم.
هذا ما
فعلا فعلا ربما القضايا الوطنية يجعل الشخص العادي أيضا من كثر المعاناة الذي بيتلقاها بيصبح كاتب ومؤلف كذا. فإذا قصتك أستاذة أنت أزال، قصتك مع السرطان ملهمة للكثيرين، من خلال تجربتك في امرأة أقوى من السرطان، ما النصائح والدروس التي يمكن أن يستفاد منها من يمرون بتجربة مشابهة؟
كلنا قادرين نكون أقوى من السرطان ومن أي مرض، قادرين نكون أقوى من إذا واجهنا على أنه مرض والمرض هذا ممكن يتعالج، وأنه أيضا الإيمان بالله أنه أنت هذا قدرك، يعني إذا قدر يبنس فموت، إذا قدر يعيش فعيش فيجب أن نواجه هذا المرض. ولما أصبت المرض كان المرض في الدرجة الرابعة ستيج فور، كانوا يقولوا خلاص يعني كان قوي قد يمكن ينتهي. فمن ضمن مواقفي في المرض هذا انه كان يجي الناس يبكوا، يعني زميلاتي وصديقاتي والناس اللي يعرفوني من قبل يجي يبكوا منهارين وانا اقصد، ويجوا على واحده جالسه بالمقيل تصلح حاجه يعني امور طبيعيه بتغني وينصدمين يعني. فكنت تخيل انه في بعض المواقف كنت اواسي صديقاتي، يعني يجي يتكير يعواسيها عادي، يعني ايش انتم كانكم مسلميني الموت، طيب رغم ما موت يعني هذه يمكن اشتاعتي اعطوني فرصه. طيب ولما سافرت مصر كنت أقول لهم وأنا أودعهم يعني أنا رايحة أتعالج، يعني مش رايحة أقول وأنا راجع، يعني الوالد الله يحفظه قال لي أنا لما سافرت كنت أعتقد مش وقت أعيش للأمان، يعني كنت آمن بهذا الشيء، هو يعني هذا كلام الوالد. لكن الحمد لله يعني بالمرحلة الرابعة ودخلت وعشت أيام جميلة في مصر رغم المرض وحبيته. رسالتي إنه أنت قادر إنك تواجه أي مرض بالذات السرطان، أنت قادر إنك تواجهه لأنه عاد بيعطي لك فرصة الكيما والإشعاع، وأنت في فرصة تعيش، فعيش هذه الأيام، فكر باليوم نفسه اللي أنت بتعيشه، كيف أعيشه وأنا مريض، كيف أتعايش مع هذا المرض، كيف أكون مبسوط وأنا مريض، خلاص مريض مريض، وأنت بتاخذ جرع وبتاخذ جلسات لماذا أعيش كئيب وأنا أصلا قدمي في وسط المشكلة، لازم أبتسم. فأنا كانت قاعدتي الابتسامة، كانت قاعدتي الابتسامة وأعيش حياتي ويومي وكم ما بقي معي من أيام يجب أن أعيشها بالطريقة المثلى بالطريقة الممكنة، مش معقول أقتل نفسي قبل ما يقتل المرض. هذه هي رسالتي للمرضى، لا تقتل نفسك قبل أن يقتلك المرض. المرض هو مرض مثل أي مرض، ممكن يتعالج سواء كان مهما كان ذلك العلاج، سواء كان مرهق مجهد شاق، لكن في طريق العلاج. الباقي كله اتركها على الله. هذه رسالتي لأي مريض يواجه مرض، أن يكون صاحب عزيمة، صاحب إيمان بالله، صاحب ابتسامة دائمة، بلا أن يواجه أي مشكلة في الكون. المرض هو مشكلة وكل مشكلة حل، والحل في مواجهة المرض هي الابتسامة.
أستاذ أزال ربنا يعطيك طول العمر والصحة والعافية، أنت دائما أقوى وهذا شيء لن يثنيك أبدا. لكن قبل أن نخوض في أو نعرج إلى محور آخر الدافع ربما والطموح، نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود.
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
نون القوة يأتيكم الاثنين والثلاثاء الحادي عشر صباحا ويعاد الأربعاء والخميس الثانية ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة الأمريكية.
عودة إليكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم جديد، وأيضا نرحب بالأستاذة الفاضلة أزال الصباري. أزال الصباري، كيف تصفين الطموح بالنسبة لك، وهل هو جزء من شخصيتك منذ الصغر؟
إذا لم يتوقف الطموح عند المرء فسيظل ينتج، سواء كان إنتاج أدبي أو طموح حياة، طموح أنك تبتسم، طموح أنك تضحك، طموح أنك تخرج، طموح أنك تغير حياتك، تغير البيت، تغير شخصيتك، شكلك، طموح أنك تتعلم كل جديد. الطموح إذا ظلت عندك طموح فأنت قادر أن تحقق كل شيء، والطموح هو جزء من الإبداع، جزء من العملية الإبداعية، وأي إنسان عنده طموح قادر أن يسمع، والموهبة حين تخلق في الشخص تخلق مقابلها الطموح، وإلا لم تهت الموهبة، ولا كل إنسان عنده موهبة قادر أن يسمع شيء.
نعم، أنت أزالة صباري، هل واجهتي لحظات شعرتي فيها أن طموحك صعب التحقيق، وكيف تغلبتي على ذلك؟
طبعاً أشياء ومحطات كبيرة. أول شيء الخوف من المجتمع، الخوف من المجتمع موجود الآن حتى في العمل الروائي، يعني أشياء أقول أشياء وخايفة من أقولها، من المجتمع، من الظهور، الخوف من حتى العد من المشاركة، مثلاً كانت بداياتي من أهمية أن أشارك في مجلة معينة، في صحيفة معينة، كان عندي خوف هذا. أيضاً بعد أن تزوجت في 2009 وكنت انطلقت بعد درجة الجامعة، وبعدين رجعت انتكست من جديد بعد زواجاني، في كانت مريت بظروف وانقطعت عن الأدب، عدت مرة أخرى بطاقة إيجابية أفضل وبطاقة بطاقة معنوية أكثر. وأعتقد أن أكثر حاجة تعيق المرأة أن الرجل ممكن أن يبدع، يعني يعيقه إلا الوقت والظرف المادي، لكن المرأة الوقت والظرف المادي والمسؤوليات، حصار الرجل للمرأة، وضيق الرجل للمرأة، لأنه مثلا أنت لا تستطيع أن تبدع إلا إذا احتكيت بالوسط الأدبي، واحتكاك المرأة بالوسط الأدبي مشكلة بحد ذاتها، مشكلة تواجهها المرأة، أبوها أو أخوها أو زوجها، وهذه أكبر إعاقة عند المرأة. أيضا الوسط الأدبي نفسه أحيانا يكون الوسط الأدبي عبارة عن شلل، وأحيانا يكون الذي فيه من الشخصيات الغير محببة يعني عند المرأة، فأيضا هذا يضايق المرأة، فتفضل أن تقعد في البيت أو أن تعزف عن الأدب ما دام تتعرض لمضايقات، سواء كانت مضايقات من العائلة أو من خارج العائلة، من وسط الأدبي إلى آخره. والمرأة يعني مشاكلها في الأدب لا تنتهي، وأعتقد أن انقطاعاتي عن الأدب في فترات كثيرة كلها ضغط اجتماعي. أنا كآزار كنت قادر أن أنتقل، كنت قادر أن أنا قبل سنوات أصدر عدة كتب وأكون آزار أخرى، لكن الضغط الاجتماعي والمشاكل الاجتماعية وحصار المرأة له دور كبير كبير جدا في، يعني كان مجرد ما أزال تتكلم عيب. أول مرة فتحت فيسبوك من الطرائف، يعني كان اسمي الشاذة اليمنية، فكان بالسر، تخيل يعني كان بالسر، كانها كارثة يعني، وأنا أمتلك صفحة وافتحها بالله تبقى سارقة بين نص، يعني أوه كيف أنا معي صفحة بالفيسبوك؟ لا، بدأت خطوة، طبعا بدعم الوالد، لولا وجود الوالد لما حتى تجرأت أن أكتب بالنسبة أزال صباري.
إذا أزال صباري
تخيل أنت، قيس على هذا، قيس.
نعم يعني ما اللحظة التي شعرت فيها أن إذا طموحك بدأ يتحقق؟
مع أول إصدار لي، مع ثاني إصدار، أول إصدار اعتبرتها من هفوة، يعني استعجل كده، اللي هو بيصدر من مصر إصدار العرب النشر، اعتبرت أن هذه أول طموح لي. أول طموح حقيقية كانت لي أن نظهر، يعني ليش نكذب، ليش نراوغ؟ أول شيء لأن الظهور جعلني أشعر بأني منشت الحقاً في التعبير، منشت الحقاً في الكلام، منشت الحقاً في أن يصل صوتي، اللي هو طبعا عورة عند الكل، عندي صوتي مش عورة، يعني صوتي عادي، يعني ما بغنيش يعني. فمجرد ما ظهرت، مجرد ما أنا أصبحت آزار الصباري، ومجرد ما يعرفوني اثنين أنت تكتبي، هذا بالنسبة لي إنجاز، لأنه أنا قبلها ما كنتش بحقق هذا الإنجاز، قد تحقق فتاة أخرى يعني، لكن كآزار الصباري الخارجية من القبيلة، من جبال العودة المشدعة، بالفكرة القبلية، بالفكرة الذكورية الطاغية، هذا إنجاز بالنسبة لي، لأكون منصفة يعني، أنا أعتبر من إنجاز. الظهور، الحديث، أن يتعامل معك المجتمع، بداية ما يتعامل معي إني آزال الفكرة ورسو آزال الأنثى، هذا بحد ذاته أكبر إنجاز، أكبر حتى من إصدارة الأدبية، أكبر عندي من إصدارة الأدبية، إني يعترف به المجتمع أني آزال فكرة ورسو آزال الأنثى.
نعم، إذن أستاذ آزال يبدو أن الوقت يداهمنا، لكن سؤال أخير ونختم حلقتنا إن شاء الله. إذا عدت بالزمن إلى البداية، هل هناك شيء كنت ستفعلينه بشكل مختلف؟
كنت أنا كنت أنا تذكر أحلم أن أكون مصلحة اجتماعية، تخيل يعني كذا، كان كذا حلمي، إن أنا عندي أحس إن الاثنين اختلفوا مكان الرجال، أو قبيلتين اختلفوا يصلي الخلاف مثلا، أنا أحس إنه أنا لو طرحت هذا المكان ممكن يحل القضية بالود يعني وبالحكمة. هذا كانت فكرتي يعني. شوف حلم غريبة، حلم غريب وعجيب، فكان هذا حلمي يعني، غير حلم الكتابة والأدب. وكنت كذا يعني، كنت أحب أن أكون مسلحة اجتماعية، أن أحل بعض المشكلات اللي يحلها بالسلاح مثلا وبالختام وبالخلاف، أنه تحل بالسلم. وممكن أعرف أنه لو أستطيع أن أنا أوصل رأيي أو أوصل صوتي بدون أن أتعرض لأي شيء، أنه أقول لهم كل الأطراف أنه إحنا ما بنسمحش إلا بالسلم، تعالوا عندي وأنا أعمل لكم مشروع سلم، مشروع مواطن
ونمشي
عليه
كل الأطراف. شكرا لك أستاذة أزال الصباري الكاتبة والناقدة، فعلا كان حوار ممتع في برنامج ريشة ناعمة. وها نحن مستمعين نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في برنامج ريشة ناعمة، حيث كانت لنا لحظات من الإبداع والعمق مع الكاتبة المتميزة أزال الصباري. استمتعنا سويا بسحر الكلمات، وتعرفنا على رؤيتها وفلسفتها في الكتابة، وكيف تحول الأفكار إلى نصوص تنبض بالحياة والمعنى. شكرا لك أزال مجددا على هذه الرحلة الأدبية الرائعة، وشكرا لكم مستمعينا الأعزاء على متابعتكم ودعمكم الدائم للفن والإبداع. نلقاكم في حلقة جديدة مع ريشة جديدة وحكايات أخرى تنبض بالخيال والمعرفة. كنت معكم إلى الإعداد والتقديم ربيع القدسي، ومن الإخراج رندا الحمادي. دمتم في رعاية الله.